ماشي.
اي حياك ان شاء الله. اي ما شاء الله ما شاء الله. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل السابع قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فذكر الله تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث وغيره، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها فيها لكفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره. هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام، فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزة بلاده فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. الدليل الثامن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم، وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم. فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودع الأموات فإن جادل مجادل في أن عبادة في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتدها عناده وكفره، ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره، بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر. وهكذا هال أولئك المرتدين خافوا من الدوائر لما في قلوبهم من عدم الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد، فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الدليل التاسع قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فذكر الله تعالى أن موالة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في النار. فذكر الله تعالى أن موالة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في العذاب بمجردها، وإن كان الإنسان خائفا إلا من أكره بشرطه، فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره. الدليل العاشر قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكر تعالى أن موالة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه، ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين، ولم يفرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف، وهكذا هال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون، فجرهم ذلك إلى موالة الكفار والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. الدليل الحادي عشر قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الآية نزلت لما قال المشركون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فأنزل الله هذه الآية. فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره، فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين؟ فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الشيخ رحمه الله يريد الأدلة على حكم موالاة المشركين، فسبق ستة أدلة وهذه هي البقية. فقال الدليل السابع قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال: فذكر الله تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره. والآية من سورة النساء وهي مدنية، وهناك آية في سورة الأنعام وهي قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال بعض أهل العلم إن آية النساء ناسخة لآية الأنعام، ولا يبدو هذا ظاهرا، وإن كانت سورة الأنعام مكية وسورة النساء مدنية، وإنما هذه لها حكمها وموقعها وتلك لها حكمها وموقعها. فقال هنا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، على معنى أنه لا يجوز للمسلم أنه يكون مع قوم أو يرى قوما يستهزئون بالله وبرسوله وبآياته وبدين الإسلام ثم يسكت ويجلس ويرضى بأفعالهم، فهو إن كان قادرا على الإنكار يجب عليه أن ينكر ويحرم عليه السكوت، وإن كان لا يستطيع فأقل الأحوال أن يقوم من المجلس وأن لا يرضى، لأن هذا هو دليل الإنكار. أما البقاء من غير إنكار أو من غير نهي فإن هذا لا يجوز، وهذا أمر واضح. ولهذا يمكن أن يقال في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، في قوله فأعرض عنهم، فالإعراض يكون بالقيام ويكون بالصدود، وقد يفسر الإعراض هناك بأنه هو عدم القعود هنا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، فالإعراض يكون بمعنى عدم القعود. أو أن الإعراض هناك لما كانوا في مكة وكانوا مستضعفين جدا وكان الحال يعني فيه يعني فيه ضرر على الدعوة ونحو ذلك، فقد يكون الموقف يتطلب حالا تختلف عما يكون عليه الحال حينما يكون الإسلام في عز. ثم إن الشيخ ذكر هنا أيضا أنه تلك الآيات نزلت حينما كانوا في منطقة واحدة أو محصورون في بلد واحد، أما بعد الفتوحات الإسلامية واتساع ديار الإسلام فليس هناك مسوغ لمن عجز أن ينكر أن يبقى مع الكفار المستهزئين بآيات الله ورسله، وإنما بلاد الله واسعة. ولهذا مر معنا أيضا من جملة ما استدل به الشيخ رحمه الله آيات الهجرة، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فلا يجوز الإنسان أن يسمع أو يرى من أحد من الناس يستهزئ بالله برسله، وحتى مثل ذلك الاستهزاء بأحكام الله أو حتى الاستهزاء بأهل العلم والاستهزاء بالمستمسكين بالسنة والاستهزاء بالمستقيمين على أمر الله، فإنه لا يجوز بأي حال، ويخشى على صاحبه الكفر. بل بعض العلماء صرح بكفر من استهزأ بأهل العلم، وبخاصة إذا لاحظنا سبب النزول في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، فإنهم كانوا يستهزئون بالصحابة رضوان الله عليهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء وأكبر بطونا فنزلت الآية قال لا تعتذروا قد كفرتم. ولهذا أيضا عن في كتب الحنفية رحمهم الله أن الإنسان لو جلس مجلسا يريد فيه أن يترفع على عالم أنه كافر، هكذا نصوا على معنى لو أنه جلس على كرسي مستعلي على العالم وعلى طالب العلم يريد الاستعلاء بالفعل ويريد إهانة طالب العلم قالوا إنه يكفر أخذ من هذه الآية. فما بالك إذا كان استهزاء بالدين وبشعائر الدين وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير جدا. ولهذا ترى من لا خلاق لهم وبخاصة بعض الموسومين بالثقافة من علامة الخذلان له أنه يستطيل في هذا الباب، فقد يجي على كتاباته وعلى مؤلفاته الاستطالة بأهل العلم والاستطالة بالمستمسكين بالسنة والمشتغلين بالدعوة، وهذا دليل على الخذلان. وإلا فإن أهل العلم لا يهمهم مثل هذا، وإنما من كان قصده وجه الله عز وجل وقصده نصرة الدين فإنه يعلم أن مثل هذا الطريق مليء بمثل هذا، وقد استهزئ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأوذي وكذب وألصقت به أشياء أو أشياء كثيرة أشار القرآن إلى كثير منها، قالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا معلم مجنون في نعوت كثيرة، ولكنها من علامة خذلان صاحبها أنه يقع في أعراض أهل العلم ويسخر منهم أو يتفكه بكتاباته في الاستهزاء بهم، فهذا الباب خطير جدا. قال الدليل الثامن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالم. قال فنهى سبحانه عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم، وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم. قال: فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليس بمشركين، بان أمره واتضح عناده وكفره. أما الآية فظاهر في تحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، بل في هذه الآية على الخصوص قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بينما هناك آيات ليس فيها التصريح بمثل هذا، مثل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، ولم يقل فإنه منهم، وإن كان هو منهم لا شك الآية تدل على هذا، لكن تدل على تأكيده هنا فيما يتعلق باليهود والنصارى. وكذلك أيضا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ولم يقل ما يتولى منكم فإنه منهم. قد يكون السبب والله أعلم أن الحديث كان عن الأقارب، الحديث في آية التوبة وآية الممتحنة كان عن الأقارب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنه علم لأن قد يكون منهم من حيث القرابة، قد يكون منهم من حيث القرابة لأن الحديث عن القرابة. وكذلك أيضا في سورة الممتحنة الحديث عن القرابة: أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، لأن الكلام عن الأقارب في مكة وأهل مكة. لكن هنا صرح فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وذكرنا في أكثر من مرة المقصود بالولاء، وهو الولاء القلبي والميول القلبي والرضا عن أحوالهم والإعجاب بشؤونهم، ومثل هذا هو الذي يخشى على صاحبه. أما الإحسان والمعروف ووضعه في أهله من غير ود قلبي، وكذلك أيضا في حال ظهور شيء منهم معاديا للإسلام ولأهل الإسلام ولعقيدة الإسلام، فإن هنا يكون الخطر على معنى إذا اجتمع مثل هذه الأمور مع أمر الإسلام ثم قدمت هذه الأمور على أمر الإسلام، حينئذ يكون الولاء، والولاء لغير الله. وهذا ظاهر في أكثر من نص، منها مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. لاحظ الولاية هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن محبة الأولاد فطرية، ومحبة المال فطرية، ومحبة الأزواج فطرية، ومحبة البيوت والمساكن والأموال فطرية. إنما الكلام ألا تكون هذه طاغية بحيث تقدمها على أوامر الإسلام وتقدمها على ما يتطلبه الإسلام منك تضحية وجهادا ودعوة ونحو ذلك. إذن هنا هذا هو الميزان. أما مجرد الإحسان والبر والصلة والتلطف في الدعوة والتلطف في المعاملة، هذا ليس هذا المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في المدينة، وكان يستضيفهم ويجيب دعوتهم، وكان يأكل من أكلهم، وكان يتعامل معهم تجارة، حتى إنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع شعير لأهله. وقال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من يتمنه بقنطار ومن الكتاب من يتمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، مما يدل على مشروعية التعامل، لأن الائتمان تعامل على ما أنه في تعامل، ولكن بعضهم عنده ذمة وبعضهم لا ذمة له. ومن أهل الكتاب من انتمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من انتمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. فدل على أن هناك تعامل ائتمانات، سواء كانت ائتمان فعلي ودائع أو كان عن طريق التعاملات، لأن التعاملات يتولد عنها أمانات، كما لو بعته بيعا بالدين أو قرضا أو نحو ذلك، هذا كله مآله إلى الائتمان والثقة. فهذا النوع من التعامل ليس هو المقصود، إنما المقصود هو الميول والمحبة والرغبة والإعجاب. ومع الأسف أن هذا كما ذكرنا بالأمس هو السائد في أوساط كثير من المثقفين، والذين اصطبغوا وتأثروا بكثير من العلوم المعاصرة، فولدت هذه العلوم محبة وميولا وإعجابا، كما ولدت أيضا زعزعة في الدين وفي حقيقة هذا الدين، وطفحت كتاباتهم في هذا، وبخاصة في يعني منتصف هذا القرن أو القرن الماضي يعني اللي هو الهجري ومنتصف القرن الميلادي، في الستينات الهجرية والخمسينات والسبعينات أيضا كانت هناك كتابة طافحة، وحتى أيضا الأربعينات الهجرية أيضا والثلاثينات أول ما ظهرت طبقات مثقفة كلها دعوة إلى الغرب والإعجاب باليهود والنصارى، وأنه لا طريق كما يعبرون للتقدم إلا بأن يسلكوا مسالكه. وهذا معلوم أنه هذا هو الولاء المذموم الذي قد يؤدي إلى الخروج من الملة. هذا لا يعني أن الإنسان لا يستفيد من الأمور الدنيوية ومن الأخذ بالأسباب على وجهها، هذا أمر، ولكن أن يكون زعزعة في العقيدة وزعزعة في الدين ونظرة إلى الدين على أنه كما يعبرون وكما ذكرنا بالأمس بالرجعية ونحو ذلك، هنا مكمن الخطر وهنا التحذير القرآني: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذه إذن قضية مهمة جدا، وبخاصة حينما يكونون في مواجهة الإسلام، فإن بعضهم يكون وليا لبعض، وهذا أيضا أمر معروف. وأحداث الساعة وما قبل الساعة للناظر والناقد البصير يدرك كل هذا، فلا تكاد تحدث قضية أو موضوع أو أمثال هذا، وإن كانوا تجد القضية تطول وتلف، ولكن في النهاية تجد أنهم متفقون على شيء معين، وكله ضرب للإسلام وأهل الإسلام. وكم كان ضروريا أن يفقه هذا المعجبون بهم وبخاصة الموسومون بثقافتهم. قال الشيخ: فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتضح عناده وكفره. فيما يتعلق بالقبور والقباب، لا شك أن من دعا غير الله عز وجل وسأله كشف الكروب وجلب النفع ودفع الضر، أن هذا لا يجوز، وأن هذا شرك بالله عز وجل، لأن الدعاء حق الله وحده. لكن كما أشرنا بالأمس أن هناك المسؤولية الكبرى قلنا إنها على العلماء العامة، مع الأسف أنهم في رقاب العلماء وهم مسؤولون والعلماء مسؤولون عنهم، ويحدث لبس والتباس نتيجة الجهل، وبخاصة ما يتعلق ب كما قلنا تلمس البركات والظن بأن هناك بركات، وقلنا إن هذا لا يكون إلا عن طريق الشرع، وأنه هو الذي يدل على هذا، فهو الذي يجعل الشيء مباركا سواء كان مكانا أو زمانا. فما أخبر أنه مبارك فهو المبارك، وما سكت عنه فالأصل استواء الأماكن وأنها كلها البلاد بلاد الله والأيام أيام الله، وما كان منها له مزيد فضل لا نعرفه إلا عن طريق النص، وذكرنا هذا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلا نعرف الشيء الذي فضله الله عز وجل أو اختاره أو ميزه إلا عن طريق الشرع، فميز مكة وميز المدينة وميز البيت المقدس وبارك ما حول المسجد الأقصى، هذا كله بالنصوص، وما عدا ذلك فلا نعرفه. فمع الأسف أن العامة تتعلق بأمثال هذا ظنا منها أن هناك مزيد بركة، ويترقى بعضهم قد يدعو الله عز وجل عند القبر، هذا أخف حالا لا شك من الذي يدعو القبر صاحب القبر نفسه، فالذي يدعو صاحب القبر نفسه هذا شك أن هذا هنا الخطورة وهنا يكون الشرك، أما أن يدعو الله عند صاحب القبر هذا وسيلة إلى الشرك وهذا ذريعة، وإن كان محرما، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، يعني يذبحها لله ولا يذبحها لغير الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها وثن من أوثانهم أعيد من أعيادهم، قالوا لا، قال أوفي بنذرك. فمعلوم أن الذبح هناك لله وليس شركا ولكنه محرم، وحتى قال العلماء لا يأكل منها أيضا، لكنها ليست مما أهل لغير الله لأنه ذبح لله، لكنه ذبح عند صاحب القبر، أو حتى لو ذبح بمناسبة أو من أجله، من أجل مولده أيضا كذلك. فهذا الذي يريد الشيخ أن ينبه إليه، فإذا كان دعاء وعبادة واستغاثة هذا لا يجوز، وهذا حق الله وحده، لهذا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أسلوب اختصاص كما هو معلوم في اللغة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإذا استعنت فاستعين بالله، وبين الوجه، وهو واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا القضية واضحة وظاهرة، فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتضح عناده وكفره، ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره، بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر، وهكذا حال هؤلاء المرتدين، خافوا من الدوائر لما في قلوبهم من عدم الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد، فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة، قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا هو الذي يدل على الضعف وعلى النفاق القلبي سواء تحدثوا به أو لم يتحدثوا، فإن الله أخبر عن هؤلاء الذين اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهذه القضية التي يفتقدها كثير من المسلمين اليوم، وهي الثقة بنصر الله والثقة بدين الله والثقة بأن هذا هو الحق من عند الله، لكنهم يتعلقون بركاب الكفار وبركاب غير ركاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يزعمون نصرا أو يريدون علوا أو يريدون عزا. العقيدة متزعزعة، وهنا الخطورة، وهذا الذي أيضا أشرنا إليه في أكثر من مناسبة، وأشرنا إليه بالأمس أيضا، من حيث إن المسلمين على طول تاريخهم ما كانوا يشكون في دين الله ولا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في أن الإسلام حق بذاته، ولا في أن الحكم هو لله عز وجل ولا يجوز تحكيم غير شرعه، على طول تاريخ الإسلام على ما فيه من ضعف وعلى ما فيه من تفكك وعلى ما فيه من دويلات، لكن لم تأتي الطامة إلا في العصور المتأخرة في القرنين الأخيرين فقط، أما قبل ذلك فما كان هناك أي شك. وقلنا إن هذا كان نتيجة لتخطيط الأعداء أكثر من 400 سنة، وفصلنا هذا بالأمس. فتولد أناس في قلوبهم مرض، وصاروا يرون الكفار أن عندهم العزة وأن عندهم القوة وأن الأمور بيدهم، ولهذا هناك تصريح وهناك تلميح في كثير من الكتابات على أن القوة هناك وعلى أن الأمور محكمة هناك ونحو ذلك. بينما لو اعتمد المسلمون حق الاعتماد على ربهم وآمنوا حق الإيمان وعلموا أن ذلك من عند الله عز وجل ما كان الموقف هو الموقف. نعم الأخذ بالأسباب والاستعداد هذه كل أمور مطلوبة، هذه لا معارضة فيها، إنما على ما يكمن في القلوب. بل حتى يعني حتى لو حصلت انتكاسات وهزائم للمسلمين هذا لا يدل على أنهم ليسوا على الحق أبدا البتة. ولهذا قلنا أنه حتى في عهد التتار حينما هزم المسلمون وسقطت بغداد وانتهكت بلاد الإسلام وطغى التتار على جميع